نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبارك فيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا، نلاحظ خروج مؤلفات في تراجم العلماء المعاصرين بعد وفاتهم.
نعم.
فهل ترون الأفضل الكتابة عنهم في حياتهم ليعرف الناس أقدارهم وتفع منهم قبل رحيلهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، المشكلة من جهتين. الأولى أن أصحاب التراجم أنفسهم يتمنعون من أن يكتب أحد عنهم، لأن الذي سوف يكتب عنهم غالبا سوف يحتاج إلى الجلوس معهم وأخذ إفادات وآراء ومناق أو شيء من ذلك، وهم يتمنعون إذا أحد كتب عنهم شيء. هذا من جهة. الجهة الثانية أن الذي سيصنف في ترجمة حياتي في ترجمة حال حياته ستكون هناك عندنا معلومات ناقصة، مثل تاريخ وفاته، بعض أعمال العلمية التي ستخرج بعد ذلك، بعض أشياء، جهوده العلمية، آثاره، مؤلفاته، أشياء ممكن تحصل له بعد الترجمة، يعني بعد خروج هذا الكتاب، وحين سيكون الترجمة أصلا ناقصة.
تصدر في طوعة ثانية يا شيخ.
تمام، هو قد يقال هذا، لكن ستبقى أنه ما خرج كذلك. هاتان عندنا مشكلتان، أو معنى صح سلبيتان المشكلة، لكن أيضا عندنا مصلحة كبيرة في هذا الباب، وهي دلالة الناس على أهل العلم، بيان منازلهم وأقدارهم وآثارهم العلمية التي خرجت، خاصة إذا كان الكاتب من كتب الكتابة كتب كتابة علمية رصينة فيها بيان المقدار العلمي الحقيقي، ليس فيه تضخيم، ليست تكون سيرة تبجيلية ولا تعظيمية ولا القصد منها تلميع، إنما هي سيرة حقيقية يكتبها عن هذا العلم. الآن يكتب عن هذا العالم وهذا العالم، وهو عالم بحق، ليعرف الناس أقدارهم ومكانتهم وينتفعوا بحال حياتهم قبل فقدانهم. كم من عالم كان من أصحاب الإجازات أو ممن يصلح يقرأ عليه، بل كان بعضهم يتفرد بمعرفة بعض الكتب الطوال كمعرفة لسان العرب، وهو عالم مثلا في اللغة وشيء، ثم إذا مات كتب عنه أنه كانوا من أعلم الناس بلسان العرب. طيب لماذا لماذا يقول طرف عمي لماذا ما دل عليه من قبل حتى يحرص على لقائه أو قراءة بعض الكتب أو حتى أخذ رأيه في بعض القضايا المهمة مثالا يعني؟ وهذا حصل ترى في بعض المواضع، أنه يكون الإنسان في بلد في مدينة في مدينته بعض العلماء ولا يدري عن مكانتهم، فلما ماتوا قيل أنه بقي آخر حياته في البلد الفلاني وكذا. وهذا حصلت معي ولدي، ماتوا بعض العلماء الكبار في بعض المتخصصين في بعض في اللغة بالذات وغيره، ولما ماتوا عرفنا المكان في جدة مثلا، وكان لهم سنين أكثر من 10 سنين أو 15 سنة فيها، والحقيقة ما عرفت، لأن أصلا ما في أحد ممن ألقاه يكون قريب منهم حتى يعطيني بخبر. هذا من جهة، ومن جهة ما في آثار علمية حتى يستدل بها عليه، يعني ما في شيء كثير، لكن هو عالم، هو في الأخير عالم، وإن كانت ليست له آثار علمية يعني مؤلفات وشيء من ذلك. فالكتابة عنهم في حال حياتهم من منافعها الكبرى ومصالحها العظمى، أن الناس يعرفون قدر هذا العالم ومنزلته في العلم وما هي آثاره، فيحرصون عليه بالاستفادة منه بأي طريقة من الطرق. أما السلبيتين اللي ذكرناها في أول الكلام فهي حاصلة كذلك. نبقى أن صاحب الكتابة اللي من كتب في التراجم يجب أن يكون كصاحب كتابة يحسن تنظيم المعلومات تاريخيا وعلميا، لأن الذي فقط أما صاحب الكتابة الإنشائية الصحفية ما تصلح. أنت تريد تجلي المنزلة العلمية لهذا العلم، ترى لهذا القصد الآن الكتابة، لأجل دلالة الناس عليه، ليس لأجل المفاخرة ولا غيرها، صح ولا لا؟ هذا القصد الآن. فإذا كان كذلك يكون لابد هو صاحب علم يحسن الكتابة التاريخية العلمية المفيدة للقارئ لهذا العلم، وحينئذ نعم. وهذا حصل الحمد لله عندنا مجموعة من المؤلفات كتب أصحابها عنها كتب بعض المؤلفين عن بعض مشايخهم وعلمائهم الذين أخذوا عنهم في حال حياتهم، فاستفادوا أشياء كثيرة، خاصة بعض النقاط التي ربما بعد وفاة تكون مشكلة. سيأتيك من يقول لك لا هو هذا هو فعل كذا، ومنهم من يثبت ومنهم من ينفي، تأتي ويكون هذا كلام من القرابة يعني أحيانا، يعني يحصل تضارب آراء لأنهم أصلا إما ما سمعوا مثلك يعني سمعوا فينقلون ما سمعوا، بينما لو كان العالم حيا لأعطاك الخبر الفاصل يعني الأكيد، هل وقع ولا ما وقع، أو إذا وقع ما صورته وكيف كان الأمر وحيثيات الموضوع كيف كانت، هذه كلها لن تظهر إلا بالجلوس مع نفس العالم وأخذ عنه. وهذا الحمد لله تعرضنا في البرنامج عندنا بعض كتب العلماء التي كتبت في تراجم بعضها طويل، يعني مثلا أخونا الشيخ يحيى البكري الشهري لما ألف كتابه عن شيخ الأفغاني كان الكتاب مطول، مجلد كبير مطول، عبيد الله الأفغاني الكبير ألفه في حياته هو، ولهذا استفاد من تحرير قضايا دقيقة في هجراته وتلقيه وإجازاته وأشياء دقيقة دله عليها لما كان حيا، فخرج الكتاب حقيقة ماتع جدا في الباب وفي إفادات، وهو مجلد ضخم يعني، وسبق أن عرضنا وقس على هذا، قلت على هذا عرفنا ببعض الكتب التي أصحابها كتبوها في حال حياة أشياخهم، ونتمنى أنه يعني يكثر من هذا، خاصة يعني حتى لو كان بعضهم عازما على كتابة شيء من تاريخ العلم الذي أو شيخه أو عالمه أي ما كان، فإنه ليجمع حيثيات الترجمة وتفاصيلها في حال حياته حتى يتأكد من بعض القضايا التي وقعت له أو وقعت وهو شاهد عليها أو شيء للإفادات العلمية. وكم عندنا من علماء أصلا عاصروا بعض النوازل والقضايا والوقائع لها كان أثر في تاريخ الحركة العلمية أو في الدعوة أو في الدعوة الإسلامية أو في حال المسلمين أو أي مكان، ثم إذا ماتوا تفاصيل القضية تنتهي ولا يعرف، بينما الحق هو أن تثبت لأجل أول شيء إثبات أن هذه التجارب مرت، الجهود أهل العلم في نصرة الشريعة وغيرها تظهر، ثم يستفاد منها تاريخيا من معرفة السلبيات والإيجابيات والمواقف هذه اللي تسجل وفيها معرفة للخلل أين كان وكيف دخل وماذا حصل بالضبط في القضية الفلانية. كم من قضية كبرى الآن تمر معنا في التاريخ ما ندري حيثياتها بالضبط، حتى يأتي من كان شاهدا عليها بالضبط ويتكلم عنها بالتفصيل، حينئذ نفرح لأنه جاءتنا تفاصيل ما كانت موجودة. والمقصود أنه إن شاء الله يتنبه لهذا ويسلك إخواننا إن شاء الله جمع المعلومات، ولو أرادوا بعد ذلك خرج بعد وفاته ما في مشكلة، بس تفاصيل ودقائق تكتب وتسجل في ملفات حتى تبقى عنده كوثيقة. طبعا أخونا الحبيب الأستاذ أحمد العلاونة ما شاء الله تبارك الله يعني هو ماشي في هذا المنوال، يعني هو ممن يلاقي الأحياء، ممن يعزم على كتابة فيجتمع بهم ويأخذ خطوطهم وتعاليقهم وإهداءاتهم وأشياء من تفاصيل حياتهم ويجعلها عنده وعدا مثل عليه بالخير. أخونا أحمد العلاونة الله يجزاه خير، وهذا حسن جيد جزاك الله خير.
شيخنا أيضا ربما من الاقتراحات يعني إن لم يؤلف كتاب حتى لو يكتب عنه مقال ونحو ذلك ليدل على هذا العالم ويعرف قدره وتنتشر مثلا في التليجرام وغيرها من يعني من وسائل التواصل،
بس المقال يكون في غير مجلة ورقية لأنه ستكون برضو محدودة
أي في وسائل التواصل الاجتماعي
ممكن يعني. أو تنشر مجلة ورقية ثم تنشر بعد ذلك مواقع التواصل. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله رسالة علمية وهي رسالة دكتوراه أخذت قديما عام 1915 في الجامعة الإسلامية، وصاحبها قد أخذ عليه تقدير الامتياز، نوقشت بتقدير امتياز مع التوصية بالطبع ومرتبة الشرف والتبادل بين الجامعات، وهي كانت مبتكرة في حينها لما خرجت في هذا الموضوع في أصول الفقه، وقد ناقشه بعض العلماء، الشيخ عمر عبد العزيز رحمة الله عليه توفي وهو عالم أصولي معروف المصري المعروف الكبير وغيرهم، والكتاب أصلا حفيل واهتم به وتناقله الطلبة وأخذوا منه واستفادوا وانتفعوا، ولهذا تكرر الطلب عليه. نحن عندنا اليوم هذا اللي نعرضه بين يديك يا ولدي، هذه الطبعة 12 بين يدي وهي طبعت عام 36 ترى. عموما الكتاب وهو من أول ما طبع إلى هذه الطبعة كلها من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله من اختيارات الموفقة، وهو بعنوان معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن حسين بن حسن الجيزاني وفقه الله، وهو كتاب من أول ما ظهر وانتفع به صاحبه وأراد شيء وهو أن يظهر، وهو قد أحسن لما قال معالم أصول الفقه عند أهل السنة الجماعة، ليذكر عندنا الأصول التي يقوم عليها أصول الفقه عند أهل السنة، والمسائل كذلك التي حرر أهل السنة ونقلت عنهم مع العلم، وهو في هذا يجانب طريقة أهل البدع من المتكلمين وغيرهم، أو مما دخل في علم الأصول من قضايا الكلام والمنطق وغيرها، وفي نفس الوقت يجعل المنتقى من هذه المسائل منتقى أصولها معروفة من الكتاب والسنة أو الإجماع والأصول التي بنى عليها، وانتقى مجموعة من الكتب من كتب الأئمة، بدءا من رسالة الشافعي وانتهاء بمذكرة الشنقيطي رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب طبعا هذه مكتوب طبعا مزيدة ومنقح، لأن كذلك الشيخ ما زال يزيد وينقح شيء من ذلك. الكتاب قدم في خطته بمقدمة تمهيدية فيها ثلاث مباحث، اللي هي التعريب بمصطلحات البحث، وكالعادة نحن نقول هذا لأنه يعرف مثلا بأهل السنة والجماعة المراد بهم ويعرف بعلم الأصول، لكن في مبحث ممتاز وهو قضية تاريخية تتبع فيها تاريخ علم الأصول عند أهل السنة والجماعة، وكيف تنقل في الكتب، ومتى ضعف النقل عنها ومتى كثر النقل عنها، وهكذا بهذه الطريقة، ومتى دخل حتى بعض علم الكلام، متى دخل على بعض من هو كتب مصنفاته منسوبة إلى أهل السنة مثل الإمام أبو قدامة رحمه الله، وكيف تأثر بطريقة الغزالي وشيء من ذلك، إلا في القضايا الكبرى الكلامية. ثم قسم كتابه إلى بابين، الباب الأول جعله خاص بالأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة، والباب الثاني جعله خاص في القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة. الباب الأول قسمه إلى أربعة فصول. الآن أراد الكلام عن الأدلة، وهذا مبحث مهم جدا، وهو مبحث الأدلة والاستدلال بها، وكثيرا ما تطرق إلى شيخ الإسلام تيمية وابن القيم في كتاباتهم، لأن من القضايا الكبرى الفارقة بين أهل السنة والمخالفين لهم قضية الأدلة ومكانتها وحال تعارضها والاستقامة منها وإفادتها، فتركيز عليها وإخراج بيان ما عليه أهل السنة في هذا الباب يعني التفاتة جميلة جدا من المؤلف وفقه الله. جعل الفصل الأول خاص بكلام قضايا إجمالية في مجموع الأدلة، فذكر الأدلة من حيث المصدر والأصل، وذكر الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل ومن حيث القطع والظن، وهي قضايا كبرى تعتبر وفارقة بين أهل السنة والمتكلمين. ثم بدأ يفصل بالأدلة. الفصل الثاني جعله خاص بالأدلة المتفق عليها، طبعا كل دليل منها جعله في مبحث. الفصل الثالث جعله خاص بالأدلة المختلف فيها، والرابع جعله خاص بالنسخ والتعارض والترجيح والترتيب الأدلة على ما عند أهل السنة، وذكر ما فيها. الباب الثاني وهو القواعد الأصول عند أهل السنة والجماعة تحته ثلاثة فصول، فصل خاص بالحكم الشرعي وبين ما فيه من تحت من المباحث، والفصل الثاني خاص بدلالات الألفاظ وطرق الاستنباط، والفصل الأخير الثالث يتعلق بالاجتهاد والتقليد والفتوى. وهو وفقه الله قد جعل الكتاب، وهذا مزايا الكتاب، نقيا خالصا من مدخول كلام المتكلمين أو المناطق وغيرهم، وجعل ولهذا لا يذكر خلافهم، ما يتعرض لخلافهم أبدا، وإنما يذكر القضايا مسجلة كما ذكر أهل السنة من الأئمة والعلماء، وينقلهم ويقول كلامهم واستدلالهم ويضيف أشياء. وفقه الله ورجع إلى كثير من الكتب، وذكر مجموعة من المصنفات التي رجع عليها وهي أصيلة في الباب وكذا وما نقل عنه. طبعاً هذا الكتاب لما انتهى من الكتاب، هذا إن شاء الله يبان للإخوة، هذا جعل عندنا ملحق في آخره، فيه هذا هو الملحق. الملحق فيه ثلاث إفادات، الأول قائمة فيها جهود شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في تحرير مسائل أصولية تعنى لها في كتبه وأفاض الكلام عليها، وهذه مسائل جردها أو أخذها أو أحال إليها في كتب شيخ الإسلام، ذكر 11 كتابا رجع إليه وأحالها، جعل العناوين، أول شيء العناوين هي نفس عناوين الغزالي في المستصفى، هي مسائل أصولية بعناوينها بأبوابها، ثم جعل الإحالة على المسائل التي أشبع فيها الكلام شيخ الإسلام، وليس ذكرا عارضا، لأن الذكر عارض كثير في كلامه رحمة الله عليه، لا ذكر المواضع التي أشبع فيها الكلام في المسألة مما يصلح لو استل من محله وبقي مستقلة لوحده، فأحالة جعل قائمة لها، ثم أتبعها بقائمة أخرى على نفس الترتيب عند ابن القيم رحمه الله، ثم قائمة ثالثة بالأبحاث الأصولية عند أهل السنة عموما. شوف لاحظ معي، هذا هو، هذا شوف ذكر الكتب التي استقى من ابن تيمية، ذكر طريقته، وهذه الطريقة والتبويب والإفادات، مثلا التحسين والتقبيع تجدها في مجموع الفتاوى، هذا موضع وهذا موضع، الأمر بالشيء أمر بلوازمه، وقس على هذه كل المسائل الأصولية، ثم ابن القيم، ثم عند أهل السنة وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله أحد مشاريعه الكبيرة، تعنى لها وجلس سنوات في جمعها، وهو قد رأى أن فقه النوازل أو المستجدات والقضايا المعاصرة أو ما سمي له عدد من المسميات المعاصرة وذكرها في المقدمة وذكر لماذا اختار هذا بالذات فقه النوازل وقال أنه أول من سمى بها يقول الشيخ بكر أبو زيد ثم بدأ لماذا فضل هذا العنوان على غيره وأراد وفقه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسين الجيزاني أن يجمع في هذا الكتاب تأصيل وتأطير وتقعيد لقضايا فقه النوازل عموما في كل أبوابها ثم أراد أن يجمع كل ما وقف عليه من المسائل التي هي من النوازل وقد صدرت أحكام فيها من قبل أهل العلم خاصة المجامع ولجان الفتوى المشاهير المعروفة وسنأتي بعد قليل ذكرها فقسم عمله إلى قسمين القسم الأول جعله تأصيل وتأطير للقضية وكتب فيه كتابة موعبة جعل في هذا المجلد الضخم الذي سماه المجلد هذا أصول النوازل هذا الكتاب الأصول الأول جعله يحتوي على 3 أبحاث تأصيلية فقه النوازل هو أراد تقعيد هذا الباب وتشعيب الكلام فيه وتأصيله وتأطيره من كل النواحي قضايا التعريفية من ناحية الأقسام الأسباب الشروط الناحية التاريخية النشأة أهم المصنفات الطرائق كل ما يتعلق بهذا الباب وجمعه في هذا المجلد الضخم وقسمه 3 أبحاث في هذا المجلد طبعا نحن يهمنا نعرف الآن هذه طبعا التقسيم العام للمشروع القسم الأول جعله في أصول النوازل كما ترون في مجلد خاص ثم قسم وثائق النوازل سنأتي إليه بعد قليل وهو القسم هذا الثاني هذا الأول وهو أصول النوازل هو جعله ينقسم إلى 4 أقسام اللي هو داخل المجلد هذه الآن قسم تأصيل فقه النوازل بحث تحته هذه القضايا والأبحاث اللي هو معنى النوازل فقه النوازل أقسامها أسبابها حكمها مدارك الحكم فيها ضوابطها والتنبيه على بعض مذاق معاصرين مفتين معاصرين بهذه الطريقة هذا كله تحت هذا الأصل وهو تحت هذا القسم كاملا الثاني قصص النوازل وهو كتاب لطيف قرابة أكثر 100 صفحة تقريبا 120 صفحة وهذا القسم سنأتي بعد قليل أنه استله وطبعه مفردا لأنه يصلح للقراءة ما فيه شيء من العسر الفهم وبحث في عدد من القضايا سنأتي إليها بعد قليل والثالث استثمار فقه النوازل في المناهج التعليمية وهذه المناهج التعليمية جعلها على طريقة مقررات بما لو أريد تدريس هذا العلم فإن مقرراته ومناهجه بتفاصيل المسائل والفصول حتى جعلها مقسمة لدراستها ما يحال على المراجع التي تدرس في الباب والأخير الملخص العلمي للوثائق وهو خلاصة علمية للوثائق المذكورة في القسم القادم إن شاء الله سنذكره بعد قليل وهي عبارة عن 723 وثيقة الكتاب المجلد الأول كله شوف هذا مثلا تأصيل فقه النوازل تحته هذه المسائل 9 مسائل وبحثها وتكلم عنها حتى وخلص القضايا شوف هذا حتى لما بدأ في القسم الثاني اللي هو استثمار فقه النوازل في المناهج التعليمية شوف لاحظ شوف له حتى كأنما له مقدمة اللي ملخص البحث ثم مقدمة كأنما هي أبحاث كانت مفرقة ثم جمعت بعد ذلك لما انتهى من هذا كله شوف لاحظ معي إن شاء الله يبان الإخوة هذا الملخص العلمي لجميع النوازل سوف يفردها بالكلام مطولة في 4 مجلدات ضخمة فيما يأتي بيانه عندنا بعد قليل وهو ملخص لها الوثائق الوثيقة الأولى الثانية طبعا رقمها إلى 723 يذكر لك الموضوع التي فيه الوثيقة مصدرها أو الجهة التي الصادرة لها من أي فيها الحكم التي خلصوا له باختصار وسنة الإصدار متى الكتاب كله الملخص كامل لكل ما سيأتي عرضه هذا المجلد الأول مجلد ضخم طبعا الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي هذا سلمك الله هذه الآن بدأ الوثائق وهذا الجانب التطبيقي والفتاوى التي خرجت فعلا في النوازل المعاصرة 4 مجلدات ضخمة كما ترى يا ولدي سماها وثائق النوازل وهذه الوثائق عبارة عن 723 وثيقة كلها جمعها مما سماه بعصر بداية عصر النهضة يقول بداية عصر النهضة إلين عام 1437 ما صدر من قرارات وتوصيات مجمعية أو غيرها سنأتي بعد قليل جمعها في 4 مجلدات ضخمة وطريقته أنه قسم أول شيء هذه الوثائق إلى أقسام يقول 8 أبواب كلها منحصرة في 4 مجلدات فالمجلد الأول خص له بما يتعلق بالاعتقادات وما يلحق بها ثم العبادات المجلد الثاني خاص بالمعاملات المالية المجلد الثالث خاص بالأحوال الشخصية والمسائل الطبية والأطعمة والأشربة واللباس والملاهي والمجلد الرابع والأخير عندنا يتعلق بالأحكام العامة وفقه الأقليات هذه بالنسبة للمواضيع المجلدات الأربعة ثم بعد ذلك شوف هذا عندنا أول ما حرص جمعه 8 من المجامع التي تصدر عنها الفتاوى والقرارات، جماعة من أهل العلم يصدرونها، وهي 8: مجمع البحوث الإسلامية بمصر، هيئة كبار العلماء بالسعودية، المجمع الفقه الإسلامي بمكة، مجمع الفقه الإسلامي بجدة، مجمع الفقه الإسلامي بالهند، مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، مجلس الأوروبي الإفتاء، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. هذه 8. ثم جمع بعد ذلك أيضا الفتاوى الجماعية التي صدرت عن قرار من بعض المؤتمرات والندوات العلمية، ثم أيضا أضاف إليها وهو الأقل عندنا لبعض الفتاوى العلمية لأفراد من أعيان الزمان لهم كلام إما نادر في قضية نادرة أو بحث مؤصل مطول أو لم يسبق إليه أو شيء من ذلك، يعني إلا ما في ميزة يحتاج إلى ضمه، فضمه أيضا إلى هذا الكتاب. ثم الكتاب سار على هذا المنوط، وهذه التقسيمات التي كان قبل قليل سار على هذا، يذكر لك القضية كما إن شاء الله جت معنا، يذكر لك الفتوى كما هي، لا يتصرف فيها حتى لا يعلق عليها، حتى لو ما عاجب القرآن ما يعلق عليه إطلاقا، لا توثيقة كما هو أبقاها. هذا رقم الوثيقة، هذا هو فيها حكم الاحتفال مثل كذا، هذا الخلاصة، ها هنا الخلاصة، هذا اللجنة الجهة الصادرة لها، ثم تاريخها، ثم يسوقها كاملة بلفظها ونصها ولو طالت شوية قصيرة، شوف ولو طالت بعضها قصيرة القرارات وبعضها طويلة، فلا يتصرف فيها. شو مثلا هذا المجال الزكاة بدأنا بهذه الطريقة، كل الكتاب ما شاء الله تبارك 723 قرار وقرارات في قضايا ونوازل عصرية يحتاج إليها. الكتاب مطبوع في 4 مجلدات ضخمة من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا في فاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عماد الدين، فاني أركان الإسلام ومبانيه العظام. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلة بين العبد وربه، فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت كلها في عبادة واحدة، إنها الصلاة. كما أنها تمحو الخطايا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. والصلاة تبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات، قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه؟ فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم: قالوا لم نكن من المصلين. لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد، فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح، فاحرص على إقامتها وسلامتها، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، مجدد الترحيب بكم شيخنا.
اهلا وسهلا حياكم الله.
نواصل شيخنا ودانا عرض الكتب.
طبعا نواصل لان ما انتهينا لسه حد من الشيخ محمد حسين الجلاني ما شاء الله نتاجه غزير. هذا سلمك الله هذا احد الاقسام المستله من كتاب اللي هو اصول الوثائق النوازل استله وهو يتعلق شوف هذا عنوانه قصص النوازل من تاليف اخينا الحبيب فضيل الشيخ الاستاذ الدكتور محمد بن حسين الجلاني وفقه الله. وانما استله وهو استله بلفظه بعجري وبجري كما هو وابقاه لظرافة ما فيه ولأنه يصلح يطلع عليه بعيدا عن الأقسام الباقية فإنه مفيد لوحده أصلا. بدأ قسمه أصلا بتقسيمات معينة له فيها وهو وفقه الله بدأ طبعا هذه المقدمة جعلها تحت 10 أبحاث أو 10 عناوين ما هي بحث 10 عناوين تقريبا. تكلم عن عصر النوازل ومتى يبدأ متى نقول هذا هو يعتبر نازلة ثم سمات هذه النوازل وذكر لها 3 سمات وتكلم عنها ثم آفة النوازل وذكر عدد من هذه الآفات والنوازل بين البدع والفتن وهل النوازل فتن أو لا والنوازل بين النصوص والمقاصد تكلم عنها وما فيها ثم أقلمة النوازل وهي مسألة أن كل إقليم يختص بنوازله ولا يفتي فيه لأهل علماء الإقليم ثم علوم النوازل يعني مما يحتاج إليها أن العالم المجتهد يحتاج إلى مثل هذه العلوم ثم نوازل العلوم وتكلم عن مجموعة من العلوم والاتجاهات الموجودة في هذا الباب ثم تكلم عن بحث النوازل وكيف يبحث والبعض المراجع وهذا تاريخ النوازل وهذه نازلة العصر ثم صيد النوازل عندنا ثم مكتبة النوازل وتكلم قسمها إلى 3 مجموعات وفيها إفادات ببعض الكتب والمراجع وشيء من ذلك. الكتاب لطيف جدا من إصدارات دار ابن الجوزي
الشيخ محمد حسين الجزاني
كنت ما زلنا في مؤلفاته وفقه الله. هذا أيضا بحث أشبه ما يكون في تاريخي كتابة في طبقات الأصوليين وتراجمهم وأعيانهم وأعلامهم ومصنفاتهم الأصولية وبيان مدارسهم ومناهجهم وبعض الإفادات حول ما عن هذه الكتب الأصولية. أراد أن يكتبها كتابا يكون حاويا لطالب العلم بحيث إذا رجع إليه يفيده في تغطية هذا الجانب الجانب التاريخي لهذه المدارس وهذه المصنفات. وسمى الجميع شجرة الأصوليين من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن حسين الجيلاني وفقه الله. وهو في هذه الشجرة لما جاء قدم بتمهيد في خلاصة يعني ما يحتاج إليه قائمة شوف أبرز الدراسات سنتكلم عنها بعد قليل. لكن الكتاب قسمه إلى قسمين القسم الأول جعله تكلم فيه عن أعلام ومصنفات الطريقة الكلامية اللي بطريقة المتكلمين في التصنيف والقسم الثاني خاصة بطريقة الحنفية والفقهاء. ولهذا الكتاب ينقسم إلى قسمين كبيرين قدم مقدمة تمهيدية فيها قائمة بأبرز الدراسات المعاصرة في تاريخ علم الأصول وهذا فيه مختصر لطيف جدا في الباب وبعض التعريف. شوف دخل هذا القسم الأول شايف وهو غالب الكتاب تكلم بدءا من الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورسالة ما عندنا فصول أبواب عندنا يرقم أرقام هذه مثل الانتقال من جزء إلى جزء من كلام إلى كلام وحيثيات وتكلم الأصحاب شوف هذه القضية من 11 بدءا بالآمدي ومن في عصره يسوقهم من أخذ من من الكتاب هذا استفاد من أي كتاب من تأثر بمن كتاب بهذه الطريقة ففيها إفادات علمية وإفادات تاريخية وإفادات في التراجم والطبقات لما انتهى منه هذا القسم الثاني وما يتعلق بطريقة الحنفية كذلك بدءا بالأحناف ومن بدأ أول من بدأ محمد الحسن الشيباني وانت ماشي وكتبهم وتأثير بعضهم على بعض شيء من ذلك لما انتهى شو لما انتهى من القسمين جعل ملخصا للقسم الأول طريقة المتكلمين وملخص القسم الثاني لطريقة الفقهاء لمن أراد أن يكون مثل المثل ليراجعه ثم في الأخير ملاحق. الملاحق عبارة عن نصوص مستقاة أو مستلة من الكتب تتعلق بهذه القضية فأولها تاريخ علم الأصول من مقدمة ابن خلدون وكلام مشهور في المقدمة المشهورة في عن أصول الفقه استلها بكاملة وضعها هنا وعلق بعض التعليق مما يحتاج له إلى تعليق ثم بدأ الثاني والثالث والثالث والرابع إنما هي مصادر أصولية ذكرت في أوائل بعض الكتب المهمة وهي كثيرة جدا مصادر كتاب نفائس الأصول للقرافي مصادر كتاب رفع الحاجة السبكي مصادر كتاب البحر المحيط الزركشي والأخير مصادر كتاب التحبيل للمرداوي وإنما ذكرهم لأنهم ساقوا جملة من المصنفات والعلماء في هذا الباب ولهذا لأجل أن ينتفع بها طالب العلم وينظر إليها جملة الكتاب في مجلد لطيف من إصدارات وقفية التحبير بالاشتراك مع دار كنوز إشبيلية وإصدارات الجمعية الفقهية السعودية وفقهم الله. هذا مجيليد لطيف جدا جاء إلى كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي وأراد فقط أن يستل منه ما يتعلق بالقواعد الفقهية خصوصا وترك الباقي. ثم لما استلها تركها أول شيء بألفاظ السيوطي إلا النذر اليسير، وترك حتى على تقسيمه وتبويبه كما هي، كما تركها كما هي، لكن اقتصر من القواعد المذكورة على القواعد الخمس الكبرى المعروفة وعلى القواعد المتفق عليها بين الأئمة، وأما المختلف فيها فاستبعدها. ولهذا سارت القواعد المذكورة 17 قاعدة من القواعد الكلية عندنا، ثم هذبها ونقحها وحذف المكرر وما لا يحتاج إليه مع بعض التعليق في الهامش والتخريج والإضافات وشيء من ذلك، وسمى هذا كله منتخب القواعد الفقهية للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله من كتاب الأشباه والنظائر، ومعه مقدمات في مبادئ علم القواعد الفقهية وتاريخ وتطوره سنتكلم عنه بعد قليل. طبعا الكلام شو أنت لولد يشوف العنوان كأنه مهم، اللي يقرأ يقول منتخب القواعد الفقهية للإمام جلال الدين السيوطي يظن المنتخب للسيوطي، والأصل ليس كذلك، المنتخب للشيخ محمد حسين الجيزاني، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسين الجيزاني هو الذي انتخب، هو الذي اختصر وهذب ونقح وأضاف وعلق. لا، ولهذا أنا أظن والله أعلم لو حصل تقديم وتأخير لصار منتخب القواعد الفقهية من كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي، لكن كذا واضح يصير هو القواعد الفقهية منتخبة من الأشباه والنظائر، والأشباه والنظائر هو الذي للسيوطي، لكن كذا أوضح في العنوان والله أعلم. النظر العائد إلى الشيخ محمد حسين الجيلاني وفقه الله، طبعا قدم بمقدمة فيها طريقته، ثم بعد ذلك هذه المبادئ اللي قال عنها وقد أفاض فيها الكلام وأطال، وهي عبارة عن أربعة مقدمات. ذكر في الأول مبادئ علم القواعد الفقهية، ثم شيء تاريخي عنها، ثم علم القواعد في العصر الحاضر كيف هو وحاله، ثم المقدمة الرابعة في تعريف وجيز بالسيوطي وهذا معروف يعني، وأطال وأفاض الكلام فيها وطريقته، أنه كما هذا كما لاحظ معي كما يختصر على الكلام ويبقيه كما هو، يعلق بعض التعليق وبعض الإشكالات ويبين ويضيف أشياء مما يحتاج إليه، مجلد لطيف من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة، هذا أيضا بحث لطيف صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن حسين الجيلاني سماه المدخل إلى الفروق الأصولية والمصطلحات والتقاسيم، يرى أن هذه مما يحتاج إليها طالب العلم خاصة في قضية، لأن هذه أسمها أصول الإدراك والتصورات لكل طالب علم أراد النظر في القضايا الأصولية وهو ما يتعلق بالفروق والمصطلحات والتقاسيم، هذه الثلاثة أراد أن يكتب له مدخلا ليعرفه بها، فكتب هذا المدخل في هذا المجلد أو في هذا الجزء اللطيف، قسمه إلى عدد من الأبواب وكما ترى قدم بمقدمة تمهيدية، ثم ليبان علاقة أصول الفقه بالمصطلحات وشيء مختصر، ثم جعلها الكتاب تحت 10 مطالب كل مطلب فيه نوع من البحث، تكلم عن الدراسات السابقة في الفروق الأصولية، ثم تكلم عن تعريف علم الفروق ومجالاته وأنواعه وموضوعاته وشروطه ومكوناته، والتنبيه على بعض مسالك المعاصرين في هذا الباب ومسالك استخراج الفروق ومضان الفروق الأصولية، 10 مباحث تكلم عنها. فلما انتهى منها، شوف إن شاء الله يبان معي أنا حطت عليه علامة، لما انتهى منها إن شاء الله يبان الإخوة، جعل الخاتمة عبارة عن متن علمي للفروق بحيث لو يدرس في دورات علمية أو يحفظ أو شيء، فيه خلاصة ما سبق، خلاصة ما سبق كاملا، هذا مثل المتن العلمي مرتب مرصف على أن يحفظ أو يقرأ أو يقرأ على المشايخ في الدورات العلمية ثم يشرح، والكتاب بالكامل. أنا العجيب صار ما في ولا إحالة واحدة ولا هامش واحد في كله، مع أنه هي أبحاث يعني بحث لمسائل، الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا أيضا من أبحاث المحكمة وهو في قضية مهمة جدا وهي مسألة الجمع بين النصوص والمقاصد. تعرف الآن يا ولدي عندنا طرفين نقيض، منهم من يستدبر المقاصد ويجمد على النصوص، ومنهم العكس عندنا، والعكس وهو استدبار النصوص والبقاء على المقاصد، هذه مما ركب أهل الضلال من بعض التيارات ومدارس، وبل من بعض أعداء الإسلام، يعني تخيل مثلا هو ذكر حتى هذا النموذج، بعض من يعول على المقاصد ويستدبر النصوص، يأتي يعني هو يظهر في مظهر المعظم للشريعة ويقول مقاصدها عليا لا ينبغي أن يزاحم شيء، فيقول مثلا النصوص جاءت بتحريم الزنا، طب ما المقصد من تحريم الزنا؟ قال حفظ النسب والنسل. طيب هذا الآن يقول قديما كان لا يعرف النسب وكذا شيء من ذلك، ما يعرف النسب، ولهذا بقيت النصوص عاملة وحرم الزنا. يقول أما اليوم مثلا، شوف الآن، أما اليوم فلأنه يوجد من التحليل دي ان اي ولا الحمض النووي يعرف به هذا ولد منه شيء، ما عاد نحتاج إلى هذه النصوص. ويبقى المقصد الأعظم، يبقى المقصد الأعظم للشريعة، المقاصد الكبرى، وهو حفظ النسب والنسل، يبقى أنه محفوظ ويمكن معرفة الأنساب. شوف الكلام، فيستدبرون النصوص بظنهم أنهم يعظمون الشريعة، وهذا هو خلل عظيم. هو ايش يقول؟ قال، سمى بحثه اللطيف منهج الجمع بين النصوص والمقاصد وتطبيقات معاصرة، وأن المقاصد أصلا مبنية على النصوص، والنصوص تحتاج معها إلى مقاصد حال النظر، فكلامه يحتاج لبعض. هو أراد أن يبين التلازم بينهما، وأن انفكاك أحدهم على الآخر خطأ، وخطر أو خطر عظيم جدا. من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن حسين الجيزاني، قسم كتابه إلى خمسة مباحث، والمباحث الخمسة هذه عبارة عن التأصيل للقضية، جعلها التأصيل للقضية والتبويب لها وبيانها. هذه لاحظ معي خمسة مطالب، التمهيد فيه التعريفات، لكن المطلب الأول معنى الجمع بين النصوص والمقاصد، ما المراد به، ثم طرق الجمع بين النصوص والمقاصد، ذكر ثلاثة طرق ومثل شرحها وبين معناها والأمور بها، ثم ذكر أصول العلمية لهذا المنهج، منهج الجمع، ذكر ثلاثة أصول مهمة يرجع إليها، ثم عرض تاريخي لهذا المنهج، الأئمة كيف تناولوا هذا الباب، ثم الأخير أمثلة تطبيقية معاصرة، ذكر 12 مسألة من المسائل المعاصرة كما ترى، يرقمها، يعطيها رقما وعنوانا، وهي مستلة من مشروعه الكبير اللي هو فقه النوازل، وفقه الله، جزء لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا يا ولدي أحد المشاريع الجميلة والكبرى، هذا مطبوع في خمسة مجلدات ضخمة، صاحبه قارب 2500 أو أكثر من ذلك من الصفحات، جاء إلى الكتاب الجليل العظيم مجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقرأه مرات، وظل على هذا المشروع 7 سنين تقريبا، تهذيبا وتذهيبا. الآن عندنا عملين، عندنا شيء اسمه تهذيب وشيء اسمه تذهيب. الأول، أولا قام على هذا المشروع أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عاصم محمد الحيدان وفقه الله، والجميل لما انتهى من هذا المشروع قدمه لوالده وهو أيضا عالم، فكتب له مقدمة علمية، وهذا من الحسن جدا، فشكر الله له ولوالده، جزاه الله خير، نحن نمسي عليه بالخير وعلى والدي الله يعطيهم العافية. قدم له بمقدمة علمية فيها بيان أهمية المشروع وتعب ولده عليه ومعاناته وشيء من ذلك، يعني مما يحسن أن يتكلم إنسان به، مما لا يحسن يتكلم به عن مشروع إلا غيره يتكلم عنه، حركة حلوة. الكتاب عبارة، جاء إلى مشروع شيخ الإسلام تيمية وأراد أن يجعل الكتاب، أولا أن يحافظ على الكتاب كما هو، فحافظ على المسائل والرسائل فليس منها شيء محذوف، شوف انتبه، وحافظ حتى على الترتيب الموجود في مجموع الفتاوى اللي رتبها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وولده محمد رحمة الله عليهم جميعا كما هي، وأبقى ألفاظ الشيخ الإسلام كما هي، ما ترك شيئا منها، وأبقاها وجعلها في محلها وترتيبها كما هو، وأبقى ترقيم الصفحات في المجلدات كما هو، وحافظ عليه كما هو. ثم جاء إلى مسألة هذا الجانب الـ 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 ثم جاء إلى 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 عمل علمي وعمل فني. أما العلمي فهو تقسيم الكتاب إلى فقرات كما ترى إن شاء الله للإخوة، يأتي إلى كل مجلد يقسم فيه مباحثه من أول إلى آخر المجلد الواحد إلى شوف فقرات، يعطي كل فقرة رقما، ويبقي الكلام كما هو كما ترى أشوفها كما هو، يحيل هنا إلى الموضع بالضبط في المجلد. الآن نحن عندنا مثلا هذا المجلد الأول، هذا إن شاء الله يبان معنا، هذا الجزء الأول من مجموع الفتاوى، لاحظ توحيد الألوهية، أحيانا يضع له عناوين ليس له عنوان، ويبدأ يرقم عندنا الفقرات من المجلد الأول، إذا انتهى منه يدخل في المجلد الثاني، هذا المجلد الثاني عندنا، ويحفظ. يعني أنت الآن تقرأ مجموع الفتاوى لكن بتهذيب، عرفت، بتهذيب كاملا. ثم بعد ذلك هو أراد أن يبقي هذا عمله الآن في الكتاب، هذا شرحه ووفقه الله في الكتاب، أراد أن يبقي الكتاب على بعض الخدمات العلمية بعد أن عنول ونقل بالنص، فرقم الفوائد كما قلنا، ثم ذكر بعد ذلك أشياء. ماذا فعل في التهذيب إن شاء الله بال الإخوة؟ أول شيء حذف المكرر، المكررات الموجودة سواء الأسئلة المعادة أو الأجوبة المعادة المكررة حذفها، حذف ما لا يحتاج إليه من المنقولات والأمثلة والاستدلال، ما لا يحتاج إليه، يعني غيره قام به، حذف أيضا وكتف بعض، حذف الأسئلة كاملة الواردة في مجموع الفتاوى إلا في حالة ما لو كان الجواب لا يفهم إلا بالسؤال، فإنه يذكر السؤال في الحاشية، وهكذا بهذه الطريقة. لاحظ، حذف كثير من نقولات شيخ الإسلام عن غيره مما ينقله، وليس له أثر فيما يقرره شيخ الإسلام، فإنه يحذفه حينئذ. ولهذا ظهر التهذيب عندنا في 5 مجلدات. طب الأعمال الفنية، الأعمال الفنية كالتالي: أنه يشرح بعض الغريب، وهذا يعلق أحيانا شيء نادر، يعني هذا قليل جدا منه، تعليقات يرى مثلا مهمة لبيان مصطلح غريب، إحالة على ضمير، بيان معناه وشيء من ذلك. أحيانا جعل بعض الأماكن المحل بالخط العريض، البط العريض المحبر للدلالة عليها، وقد ركز على قضايا الاتفاق والإجماع وعدم الخلاف في على القواعد والضوابط، على الفرائد والفوائد المنتقاة. وهذا هو التهذيب، يقول هذا التهذيب هو ما يذكر. شوف هذا مثال عندنا، شوف ما جعله محبرا هذا، يعني لو جاء أحد، تذكر بعض الناس يقرون الكتاب ويكتبون هنا في الهامش أو في الطرة يبدأ يكتبون الفوائد، صح ولا لا؟ يقول لك لا عاد تكتب، أنا جعلت لك محبرة كما ترى، وهي هذه، هو هذا هو ما ينتقل من الكتاب بالنسبة له هو وما يحتاج إليه، فجعله محبرا حتى هو هذا التذهيب عنده، هو هذا التذهيب. ثم بعد ذلك بدأ بالألوان، استعمل الألوان والتشكيل والإحالات، الحال قليلة جدا بالنسبة للحقيقة. والكتاب وفقه الله مطبوع في 5 مجلدات ضخمة، سماها مقرن عنوان صح، التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الكتاب قلنا هذبه وقام عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عاصم محمد اللحيدان، وقدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ والده الدكتور محمد بن عبد العزيز اللحيدان، وفقهم الله جميعا. الكتاب في 5 مجلدات ضخمة من إصدار الدار ابن الجوزي، وفقهم الله. هذا سلمك الله عمل آخر على هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن صاحبه نحى منحى آخر، وهو أراد أن يأتي بخلاصات منتقاة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تبين آراءه ووجهة نظره في قضايا الشريعة اعتقادا وسلوكا وفقها، في كل أبواب الفقه، وآدابا وأخلاقا، وكل ما تكلم عنه في مجموع الفتاوى. فقد جاء إلى مجموع الفتاوى وأخذ منه خلاصات كلامه هو ورحمه الله في القضايا، ويثبتها، يعني يثبتها هو لما جمعها قسمها إلى الأبواب، صنفها، جعل قسم الاعتقاد الأول، ثم العبادات، ثم المعاملات، التقسيم المعروفة يعني. هو بعد ذلك رتبها ترتيبا لائقا، بدأ بأركان الإيمان، وانت ماشي في قضايا الاعتقاد، وانت ماشي بهذه الطريقة، وجعل خلاصات شيخ الإسلام ابن تيمية مذكورة، وخدم حينئذ أشكل وعلق عليها، ويحيل أحيانا على بعض المواطن الأخرى لشيخ الإسلام في كتب الأخرى، وأحيانا بعض الكلام مما يحتاج إلى تفصيل لشيخ الإسلام هو نفسه فصله في موضع آخر ينقله في الكتاب. وهذا ليس بالكثير، لكن بعض المواطن مطولة، يعني مثلا لما جاء إلى موقع الصفين وشيء من ذلك، والقتال في فتنة، نقلا مطولا يمكن 9 صفحات من كتاب الاستقامة، وضع له في الهامش، وفق الله، وسمى الجميع الخلاصة التيمية، 700 نص منتقى من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تعبر عن خلاصة فكره وآرائه في الدين والحياة عموما. قام على هذا الترتيب والانتقاء والخدمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن ابن إبراهيم التركي، وفقه الله، وهو في المقدمة شرح طريقته وماذا يريد من ذلك، وقال أنه رجع إلى 200 دراسة كلها تكلمت عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتفع ببعض جوانبه مما خدم هذه الخلاصة وهذه الآراء، وفقه الله وجعل الترتيب فيها. هذا الآن خلاصة، يعني شوف الآن 35 مجلد، لأنه 36 فارس، من أراد يقف على جملة كلامي واختياراتي وآرائي رحمه الله، فهذا الكتاب ينفعه ويخدمه فيه جملة الآراء، وفقه الله. شوف لاحظ معي الكتاب كما ترى، لكن إن شاء الله شوف بعض التعليق، هذا شوف هذا تعليقه، يخرج بعض الأحاديث، يعلق، يحيل على بعض المواطن في كتب الأخرى وشيء من ذلك، وبعض الهوامش المطولة التي ذكرها وفقه الله في كتابه. شوف هذا مثلا هوامش مطولة، قال شيخ الإسلام في الاستقامة، هذا نقل مطول من الاستقامة، في شيخ الإسلام أفاض في الكلام وبين ما فيه، مجلد ضخم من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا سلمك الله أحد المشاريع صاحبها، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث يحيى بن عبد العزيز اليحيى، وهو رجل حقيقة يعني جدد الله على يديه حفظ السنة وإعادة الحفاظ للأمة، وأحيا هذا أحيا الله على يديه هذه الطريقة الحسنة، وهو قد اشتغل على هذا العلم، على هذه الطريقة لأكثر 40 سنة وأكثر من 40 سنة، وفقه الله. كانت بدايته على أناس مقتضين ثم انتشرت، هو يقول الآن في بعد أن يقول، طبعا هذا لما صدر الكتاب أكثر من 33 سنة، يقول عندنا أكثر من 20,000 حافظ، وكل وما بين قضاة وعلماء ومشاهير ودكاترة مختلفين المشاهد، وانت ولد من ولد من استفعت، وجعلك الله من حفاظ السنة، وتخرجت من هذه الدورات، جزاهم الله خير. هو يقول عنده مشروع ضخم جدا، هو يعده مشروعا تجديديا في التصنيف في السنة النبوية، سماه تقريب السنة النبوية إلى الأمة. وطريقته أنه يجمع بين، قسموا إلى قسمين، قسم جعلها التقريب خاص بالباحثين، وقسم جعله خاص بالحفاظ. الحفاظ هو اللي أنتوا اشتغلتوا عليه، أو الدورات السنة تشتغل عليه ويخرج الحفاظ. أما الباحثين فهو لأن مجالهم في النظر أوسع وأرحب، فجعل هو الأصل والثاني كاختصار منه. وبدأ هو طريق جمع بين الصحيحين، ثم زواد أبي داود على الصحيحين، ثم زوائد النسائي مثلا على أبي داود، وهذا الزوائد بهذه الطريقة هو مشروع مطول. هو هذا الكتاب الذي بين يدينا هو هذا أوله ورأسه، سماه الجمع بين الصحيحين. شوف للباحثين، يعني هذا الآن القسم الأول عندنا في المشروع، من 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 إعداد وترتيب وانتقاء. أخينا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث يحيى بن عبد العزيز اليحيى وفقه الله، خرج في 6 مجلدات عند دار ابن الجوزي، وهو طريقته تكلم بكلام طويل، وكيف أنه عالج، يعني فيه تدقيق كثير جدا في طريقة الانتقاء والألفاظ، حافظ على ألفاظ البخاري. وأما التبويبات فجعلها لتبويبات البخاري في المتفق عليه وفي من فرد به البخاري، وأما من فرد به مسلم فإنه ليس كذلك. فحينئذ هو انتقلها عناوين أو أبوابا مما يذكره النووي رحمه الله وغيره من الشراح. طبعا قسم كتابه هاي 3 أقسام، الأول متفق عليه بينهما، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم. أما المتفق عليه فإنه عدد من الأصناف والأنواع، ما اتفقوا على أخراجه من الحديث الصحابي وبلفظه، ما اتفقوا على أخراجه من حديث الصحابي واختلاف اللفظ. قس على هذا، يعني عدد من الأنواع ذكرها هنا وكيف عالج كل واحد. وطريقته بعد ذلك كالتالي، يعني إن شاء الله يبان للإخوة، لاحظ معي إن شاء الله يبان. طبعا لون بالأزرق والأحمر والأسود. أما الأزرق فهو الحديث المتفق عليه بينهما عندهما، ذكره كما هو، كما شوفوا الأزرق باين إن شاء الله. وأما الذي بالأحمر عندنا هنا فهو مما انفرد به البخاري، وأما الذي انفرد به مسلم فجعله في الهامش كما ترى. شوف جعله في الهامش، قال ولي مسلم كذا. طبعا حتى طريقته في الإحالات يذكر طريقته، شوف لاحظ هذا بالأزرق متفق عليه، بالأحمر من فرد به البخاري. طبعا فرد به البخاري هو الحديث متفق عليه، لكن زاد في رواية، زاد بلفظ كذا، وهذا زيادات يعني، لكن الأصل هو متفق عليه. فإنه يذكرها هنا وفقه الله. والكتاب الحقيقة مطبوع في 6 مجلدات، المجلد الأول إلى الرابع في المتفق عليه، والخامس في من فرد البخاري، والثالث في من فرد به مسلم، الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا سلمك الله أحد الرسائل العلمية المتميزة النفيسة، تعب عليها صاحبها ورجع إلى مئات المراجع في الباب، وتعنى له وظل عليها سنين، ودخل ينبش حتى أنه لأجل أن يستفيد من هذا الكتاب، من هذا البحث ويفيده ويثريه، رجع إلى علوم أخرى كالمنطق والفلسفة والعلم الكلام، حتى صدع رأسه ورجع إلى مخطوطات وأشياء. هو يقول تعبت عليه، وهو كذلك أيضا وفقه الله. الكتاب بعنوان، هو تخصص في الأصول، مشكلات أصول الفقه جمعا ودراسة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن علي الشهري وفقه الله. الكتاب أخذ امتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بالطباعة والتداول بين العلماء، بين الجامعات ومراكز البحث العلمي، وطبع في مجلدين من إصدار دار الجوزي. طبعا الكتاب فكرته ماذا؟ طبعا هذا ليس هو العنوان الأصلي، هو عدله عند الطباعة. عنوانه الأصلي المسائل الأصولية الموصوفة بالإشكال في كتب أصول الفقه، في مباحث المقدمات والأحكام والأدلة جمع ودراسة. سبحان الله، شوف هذا العنوان كيف مفصل واضح جدا. هو القصد ماذا؟ هو جاء إلى المسائل التي قال عنها الأصوليون في كتبهم أنها مشكلة، أو يرد عليه إشكال، أو المسألة غامضة أو عويصة أو لا أو دقيقة. يعني هذه عبارات مصطلحات متراتفة الآن، ولهذا في المقدمة التمهيدية عرف بالإشكال والمراد به وأين يطلق وضوابطه وحاله. ثم بعد ذلك جاء إلى الكتاب. الكتاب عبارة عن، في المقدمة ذكر بعض الفصول اللي من أهمها منشأ الإشكال، يعني مبحث فيه منشأ الإشكال عند الأصوليين وكيف منشأ الإشكال الأصولي. ثم جاء عقد الأبواب، باب الأول جعله في المسائل الموصوف بالإشكال في المقدمات الأصولية، وتحت عدد من الفصول، الإشكال في كذا، الإشكال في كذا، هذا عدد من الفصول طبعا. ثم الباب الثاني فيما يتعلق به المسائل الإشكال في المسائل الأصولية الواردة في الموصوف في الحكم والتكليف، وفي الأدلة، والأدلة في المتفق عليها مختلف فيها، وكذلك في المختلف فيها كامل. طبعا من أطول مباحث الكتاب القياس، فإن فيه تحته 20 مباحثا، ويقول هو أطول مباحث، أطول إشكالات ورد عنده. طبعا يا ولدي طريقته، عشان أنت قاعد تستعجلني أنت واللي وراك، هذا طريقته أنه يأتي يشوف إلى الإشكال، شوف هذا الإشكال يأتي بصورته، شوف عند الأصوليين يحرره، شوف تحرير محل النزاع، ويذكر ما فيه نقوال الاحتجاج إليه، ثم بعد ذلك يجري عليه قلم البحث، يذكر ذكر الإشكال ومن نص عليه ومن قال أن هذا إشكال من العلماء، يرتبهم تاريخيا، ثم بعد ذلك بعضهم يذكر الإشكال ولا يقول أنه إشكال، يذكرهم أيضا، ثم يذكر هذا نوع الإشكال، شوف ما هو هالإشكال بالضبط، ما هو وطريقته، ثم بعد ذلك بيان موضعه، ثم إجابات الأصوليين عن هذا الإشكال ويحررها صالحة للجواب ولا ما صالحة، وعنده انتقادات وتتبعات وتعقبات ثم إضافات من عنده، والكتاب حافل حقيقة ويدل على عقلية منظمة. طبعا خرج إن شاء الله، شوف إن شاء الله يبالي الإخوة، خرج بنتائج عظيمة جدا، يعني مثلا يقول مثلا الكتاب المحصول للرازي هو من أكثر الكتب ما من ذكر المشكل وأشكل هو نفسه على عباراته ممن جاء بعده، يقول الزركشي أكثر أصولي أورد في كتابه إشكالات الأصوليين، ويقول مثلا الباقلاني اختلف عليه كثيرا في النقل عنه، وسببه أن كتبه نادرة. وقس على هذا يقول الحنفية من أدق الناس عبارة في تحرير المسائل الأصولية، وخرج بهذه القضايا، لاحظ بهذه نتائج لا تتبين إلا لواحد متتبع عنده استقراء وحسن نظر ومع ملكة وذكاء وحسن ترتيب وحسن معالجة القضايا. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار ابن الجوزي، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض ماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.